أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في اقتداء الحرمة للبطلان، وقلنا بأن البحث في هذا الموضوع ينقسم إلى قسمين أو إلى مقامين: المقام الأول حول اقتداء الحرمة لبطلان العبادة، والمقام الثاني حول اقتداء الحرمة لبطلان المعاملة. وقلنا بالنسبة للمقام الأول أن المعروف بينهم أنه إذا تعلق النهي بالعبادة فإنه مبطل لها، فإن اقتداء يعني فبالتالي في هذه الحالة تكون العبادة محرمة، وإذا كانت محرمة فهي باطل. إلا أنهم قالوا ما هو الوجه في هذا؟ يعني لا خلاف في أن النهي عن العبادة موجب لبطلانها ولفسادها، إلا أن الكلام في الطريق والدليل على ذلك. وقلنا بأنه يوجد عدة أدلة أو عدة ملاكات كما عبر عنها شهيد الصدر رحمه الله، من خلالها نستطيع أن نستفيد أنه لماذا تكون العبادة فاسدة فيما لو تعلق بها نهي أو حرمة. تقدم عندنا أمس الوجه الأول، وقلنا بأنه إذا تعلقت الحرمة بالعبادة أو تعلق النهي بالعبادة هذا سيكون سببا لمنع إطلاق الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة لهذا الفرد الذي تعلق به النهي، فبالتالي الحرمة تكون مانعا من إطلاق الأمر خطابا ودليلا، وعليه فلا تكون هذه العبادة التي هي هذه الصلاة المنهي عنها مأمور بها، فإذا لم يكن مأمور بها فلا تكون مصداقا للواجب، فلو امتثلها المكلف فبالتالي في هذه الحالة فما أتى به ليس مصداقا للمأمور به فلا يكون واجبا، وإذا لم يكن واجبا فبالتالي لا يجزي غير الواجب عن الواجب فيجب عليه إعادتها. ولكن البطلان من أين نشأ؟ نشأ البطلان من عدم تعلق الأمر بهذه العبادة، بل تعلق النهي، فإذا تعلق النهي فليست مصداقا للواجب، بل تكون حينئذ ماذا؟ تكون حينئذ منهية عنها، وإذا كانت منهية عنها فلا تجزي، فإذا لم تجزي يعني أنها باطلة فثبت المطلوب. هذا بالنسبة للوجه الأول. أما الوجه الثاني فيقول ليس من هذه الجهة، من جهة أخرى. أنتم تقولون بأن هذه العبادة مثلا مثل الصلاة في المسجد الذي فيه النجاسة، هذه الصلاة تقول تعلقت بها الحرمة، تعلق به النهي. النهي إذا تعلق بها كذا بشيء عن ماذا يكشف؟ يكشف عن مبغوضية فيه، فبالتالي هذه الصلاة مبغوضة، فإذا كانت مبغوضة يعني غير مرضية للمولى، فبالتالي في هذه الحالة هل ترى يصح التقرب بها كذا نوع من العبادات؟ العبادات ماذا يشترط فيها؟ المحبوبية والقربة، يعني لا بد أن يتقرب، تقول أصلي قربة من الله، يعني لا بد أن تكون مقربة، هي تقربك إلى الله، فإذا كانت مبغوضة هل يمكن أن يتقرب بما هو مبغوض؟ يستحيل ذلك. فإذا كانت متعلقة للنهي ومتعلقة للحرمة فهي مبغوضة، والمبغوض يستحيل أن يتقرب به إلى المولى، فتبطل حينئذ هذه العبادة، لأن قوام العبادة بالتقرب، وهذه يستحيل التقرب بها فتبطل العبادة، فثبت المطلوب أن النهي والحرمة الذي تعلق بهذه العبادة أوجب فسادها أو فسادها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني. أما الوجه الثالث فيقول نحن لو خلينا والعقل عندما يتعلق النهي أو الحرمة بهذه العبادة ماذا يستفيد العقل هنا؟ في السورة الأولى قلنا نحن المبغوضية التعلق النهي أو الحرمة بالفعل تكشف عن مبغوضية، هنا دور العقل في الصورة الأولى لا نريد من ناحية العقل فقط، يعني دور العقل كان دور الكاشف، يعني هو العقل بعد أن يرى أن النهي والحرمة تعلق بهذه العبادة فهذا كاشف عن مبغوضيته. في الدليل الثالث أو الملاك الثالث، العقل هو الذي يحكم ويستقل بعد أن يرى أن النهي والحرمة قد تعلق بهذه العبادة. ماذا يقول العقل؟ بما أن هناك نهي متعلق بهذه الصلاة أو هناك حرمة متعلقة بهذه الصلاة، هذا معناه أنها قبيحة، فيأتي العقل ويحكم بماذا؟ بقبح هذه الصلاة، يعني بقبح متعلق الحرمة وبقبح متعلق النهي. لماذا؟ لماذا قبيحة؟ يقول العقل هنا، وهذا العقل كله، يقول العقل هنا بما أن هناك نهي وحرمة متعلقة بهذا الفعل، فهذا معناه أن هذا الفعل ماذا؟ قبيح. لماذا قبيح؟ لكونه معصية. هكذا يقول، قبيح لكونه معصية. فإذا كان معصية فهذه المعصية مبعدة عن المولى، وما كان مبعدا عن المولى لا يمكن أن يتقرب به، فحينئذ هذه العبادة التي نحن نقول عنها عبادة هي قبيحة لكونها معصية، وإذا كانت معصية فهي مبعدة، وإذا كانت مبعدة يستحيل أن تكون مقربة، وإذا لم يمكن التقرب بهذه العبادة فحينئذ تبطل. لماذا؟ لأن قوام العبادة بالتقرب. هذه ملاكات ثلاثة لكون الأمر، لكون النهي إذا تعلق بالعبادة أو الحرمة إذا تعلقت بالعبادة موجب لبطلانها ولفسادها. إلا أن هناك بعض الآثار مترتبة على هذه الوجوه. يعني لو أخذنا الوجه الأول، الوجه الأول ماذا يقول؟ أن تعلق الحرمة بهذه العبادة يمنع من إطلاق الدليل. حينئذ نأتي ونقول نحن، يعني يمنع من إطلاق الدليل، ما معنى من إطلاق الدليل؟ يعني يقول الأمر الذي تعلق بطبيعي الصلاة وقال صلي لا يكون شاملا لهذا الفرد الذي تعلق به النهي. يعني هذه الصلاة واقعا لا أمر بها، فإذا كانت الصلاة لا أمر بها هل يفرق بين سورة العالم بالنهي وغير العالم بالنهي، يعني سورة العالم والجاهل، أن يشمل مطلقا، يعني سواء كان المكلف عالما بأن الصلاة حينئذ المضادة والمزاحمة للنجاسة مثلا أو الصلاة في الأرض المخصوبة مثلا، يقول في هذه الحالة تعلق بها نهي أو تعلق بها أمر، أو لا كان جاهلا بأنه تعلق بها أمر أو تعلق بها النهي، تعلقت بها الحرمة أو تعلق بها النهي، كان جاهلا بذلك فصلاته باطلة أم صحيحة؟ نقول لا، بما أنه لا أمر واقعا، باعتبار أن الحرمة تمنع واقعا من تعلق الأمر بهذه الصلاة، فلا أمر بها واقعا. إذا لا أمر بها واقعا يستوي الحال حينئذ بين العالم بالحرمة والجاهل بها، فالجاهل بالحرمة أيضا حتى لو أقدم على هذه الصلاة فصلاته باطلة. لماذا؟ إذ لا أمر بها، فإذا لا أمر بها فلا تكون مصداقة للواجب، وإذا لم تكن مصداقا في الواجب فلا تجزي عن الواجب، لأن غير الواجب لا يجزي عن الواجب. هذه ثمرة، يعني متأثر مترتب على الوجه الأول. وأيضا كذلك الأمر هنا، هل يفرق فيه ما بين كون هذا الشيء أمر عبادي أم أمر توصلي؟ احنا كنا نمثل عن العبادة، ولكن حتى لو كان أمرا توصليا، هل ترى حينئذ يكون هذا الأمر التوصلي مجزيا وصحيحا أم يكون باطلا؟ يقول لا فرق بين الأمر العبادي هنا وبين الأمر التوصلي. لماذا؟ سواء كان هذا الشيء الذي تعلق به النهي أو تعلقت به الحرمة أمرا عباديا أم كان أمرا توصليا، فلا أمر به لكون النهي ماذا والحرمة مانعة من الإطلاق. فلو جاء المولى كما يمثل قال له في هذه الحالة استأجرتك لكنسل المسجد، إلا أنني لا أريدك أن تستعمل هكذا نوع من مثلا المكان الثاني جار باركي، لا أريدك أن تستعمل المكان الكهربائي، فهذه المكنسة الكهربائية ماذا أصبح منهي عنها، فلو استعملها هل يا ترى يكون قد امتثل لما طلب منه من الإجارة؟ لا. لماذا؟ لأن هذا النوع بعد تعلق النهي والحرمة به لا يكون مأمورا به، فإذا لم يكن مأمورا به فلا يكون مصداقا للواجب، يعني كأنه لم يحصل منه شيء، ومع أنه هذا أمر توصلي ولا يشترط فيه قصد القربة. فيتبين عندي أنه بناء على الملاك الأول وكون الحرمة والنهي مانع من إطلاق الأمر دليلا وخطابا كما يعبرون، فحينئذ يستوي فيه الشيء ما بين كونه عبادة وبين كونه توصليان. فصار عندي بناء على الملاك الأول لا يفرق بين كون المكلف عالما بالحرمة أو جاهلا بها، ولا يفرق بين كون متعلق النهي هو أمر عبادي أو هو أمر توصلي. وبعد عندي هنا في هذه الحالة، هل ترى يشترط أن يكون متعلق النهي نفسي حتى يثبت البطلان، أو حتى لو كان غيري يثبت البطلان؟ نحن نقول في هذه الحالة سواء كان متعلق النهي أو متعلق الحرمة أمرا نفسيا أم كان أمرا غيريا، يعني حتى مثل الوضوء، الوضوء في هذه الحالة أمر واجب غيري، ولكن لو تعلق به النهي كما لو كان هذا الوضوء ضرري، فحينئذ تبطل الصلاة باعتبار مقدمة هو للصلاة. فإذا بطل الوضوء نهي عن الوضوء فالوضوء يكون باطلا وبالتالي يؤدي إلى بطلان الصلاة. فيا هل ترى هل من خلال هذا الملاك نستطيع أن نستفيد عموميا بطلان هذا الفعل فيما لو كان واجبا غيريا مضافا إلى كونه مبطلا فيما لو كان واجبا نفسيا أو لا؟ في هذه الحالة هذا الأمر يعني متعلق النهي حتى يكون باطلا ومانعا من الأطلاق يشترط أن يكون أمرا نفسيا. يقول لا. لماذا؟ لأن سواء كان أمرا نفسيا أم كان أمرا غيريا فتعلق النهي به يكون مانعا من شمول الإطلاق له، ولا يفرق حينئذ ما بين كونه نفسيا أو كونه غيريا. فصار عندي من خلال الملاك الأول يستوي فيه العالم بالحرمة والجاهل به، ويستوي فيه متعلق الآن النهي بين كونه عبادة أو توصلا، ويستوي به الأمر فيما لو كان متعلق النهي أمرا نفسيا أو كان أمرا غيريا. أما بالنسبة للملاك الثاني، ماذا قال الملاك الثاني؟ أن تعلق النهي وتعلق الحرمة بهذا الشيء يكشف عن مبغوديته، والمبغود لا يتقرب به، من خلال لا يتقرب به يعني هذا الملاك مختص بمن؟ فيما لو كان متعلق النهي ومتعلق الحرمة أمر عبادي، لأن الأمر العبادي يفسد إذا لم نستطع أن نتقرب به، أما الأمر التوصلي لا، طالما أن الأمر موجود به وقد طبقوا هذا الشخص على أمر منهي به لا بأس، غاية الأمر يكون مأثوما من جهة ولكن عمل صحيح كمن طهر ثوبه في الماء المغسول، فالثوب يطهر ولكنه مأثوم لاستعمال الماء المغسول. فلا يكون الملاك الثاني عاما للأمر التوصلي والأمر التعبدي، بل يكون مختصا فيما لو كان متعلق النهي هو أمر عبادي. أما إذا كان أمرا توصليا فهذا لا ينفعنا لإثبات بطلانه فيما لو تعلق به النهي أو الحرم. هل ترى هنا يكون عاما وشاملا للجاهل والعالم؟ هل يكون جاهل العالم أم لا؟ يقول تكشف العبادة عن مبغوضية المولى. هنا في هذه الحالة متى يكون هذا الشيء مبغوضا للمولى؟ إذا كان لا هو مبغوض للمولى باعتبار أن تعلق به النهي، ولكن لو فرضنا أن هذا المكلف كان جاهلا بالحرمة، فهل تكون الحرمة منجزة في حقه؟ لا تكون منجزة في حقه، لأن من شرائط الحرمة فعلية الحرمة وصولها العلم بها. فإذا كان جاهلا بتعلق الحرمة بهذه العبادة فحينئذ لا تكون العبادة الحرمة منجزة عليه، وإذا كانت غير منجزة عليه يستطيع أن يتقرب بها إلى المولى. فإذا يتبين عندي أنه من خلال الملاك الثاني فقط وفقط تكون الحرمة المتعلقة بهذا الفعل العبادي موجب للبطلان على فرض كون هذا المكلف عالما بتعلق الحرمة، أما إذا كان جاهلا فلا. فالحرمة عندي على عكس الأول، الأول كان شاملا للعبادة وللتوصل وللعالم والجاهل، تبين عندي أنه هذا مختص بالأمر العبادي ومختص بالعالم. هل يكون شامل للأمر النفسي وللأمر الغيري؟ نقول نعم في هذه الحالة. لماذا؟ باعتبار أنه سواء كان هذا المتعلق النهي أمرا نفسيا أم كان أمرا غيريا، وطبعا أمرا غيريا قربيا، فلو تعلق به النهي هذا يكشف عن مبغوضيته، والمبغوض لا يتقرب به سواء كان أمرا نفسيا كالصلاة مثلا أم أمرا غيريا كالوضوء والغسل، فإنه إذا كان مبغوضا فلا يتقرب به إلى المولى. فالأمر الثاني نتيجة الملاك الثاني مضافا إلى أنه مختص بالعبادة وأنه مختص بالعالم، إلا أنه شامل للأمر الغيري وللأمر النفسي. أما نتيجة الملاك الثالث ماذا قلنا؟ أنها أي الحرمة تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها، أنه لماذا لا تأتي لكونها معصية؟ فإذا كانت متعلقة للنهي يقول العقل هنا في هذه الحالة متعلقها قبيح، وإذا كان قبيح يقبح منك أن تأتي به. نحن قلنا في هذه الحالة ماذا نريد؟ أن نقول معصية يقبح أن تأتي بها، لأنه يشترط في العبادة أن يتقرب بها، فإذا كانت معصية هي مباعدة عن المولى فلا يتقرب بها إلى المولى. هذا من شأن ما؟ من شأن الأمر العبادي. أما إذا كان توصليا فهذا الكلام لا ينفعنا. فبالتالي نتيجة الملاك الثالث أنه مختص فيما لو كان متعلق النهي أمرا عباديا. وكذلك الأمر قلنا أنها تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها لكونه معصية مباعدة عن المولى. متى تكون الحرمة متعلق الحرمة معصية ومبعد عن المولى؟ هل يا هل ترى هذا من ناحية الأمر الواقعي أم لا؟ من ناحية أنها ماذا؟ أمر مشروط بالعلم، يعني لا تكون الحرمة منجزة في حق المكلف حتى يكون متعلقها مبعدا، إلا إذا كان عالما هذا المكلف بتعلق الحرمة بهذا الفعل. أما لو كان جاهلا فكأنه لا حرمة في حقه، فإذا لا حرمة في حقه فلا يكون هذا الفعل معصية ولا يكون متعلقها قبيحا. وبالتالي في هذه الحالة إذا لم يكن قبيحا ولم يكن معصية فيصح التقرب به إلى المولى. فنتيجة الملاك الثالث أنه مختص بالأمر العباد دون الأمر التوصلي، وهذا واحد. وأنها مختصة بسورة العالم بتعلق الحرمة بهذا الشيء، ولا تشمل فيما لو كان جاهلا به. يا هل ترى هل نتيجة الملاك الثالث أنه لا يفرق فيه بين كون متعلق الحرمة ومتعلق النهي أمرا نفسيا أو أمرا غيريا؟ نأتي ونقول هنا إذا كان متعلق الحرمة أمرا غيريا ماذا قلنا نحن؟ العقل ماذا يقول؟ بقبح الإتيان بمتعلقه، متعلق النهي أو متعلق الحرمة. لماذا يقبح الإتيان بمتعلق النهي ومتعلق الحرمة؟ لأن العقل يقول لأنه معصية ومباعدة، فيما لو كان متعلق النهي ومتعلق الحرمة أمرا غيريا هل يا هل ترى مخالفة الأمر الغيري توجب معصية وتوجب عقوبة أو يستحق المخالف العقوبة؟ تقدم عندنا سابقا في خصائص الوجوب الغيري أن مخالفة الأمر الغيري لا يوجب معصية ولا يستحق فاعلها المخالف يعني ماذا؟ عقوبة. إنما يستحق المخالف على ماذا؟ على مخالفة الأمر النفسي. فبما أنه حينئذ أراق الماء وبالتالي ترك الوضوء فلا يعاقب على ذلك، إنما يعاقب لأنه ترك الصلاة، لأن هذا الفعل قد يؤدي به إلى ترك الصلاة. فمخالفة الأمر الغيري إذا كانت هي شروع في مخالفة الأمر النفسي فيستحق العقوبة، ولكن لا لكوني خالف الأمر الغيري بل لكوني خالف الأمر النفسي. فالأمر الغيري بما هو أمر غيري وبلحاظ مستقل لا عقوبة على مخالفته، لا معصية في مخالفته. وهذا الملاك الثالث ماذا يقول؟ أن العقل يحكم بقبح إتيان متعلق النهي. لماذا؟ لكونه معصية، لكونه موجبا لعقوبة المولى، مبعد عن المولى. ونحن نقول أنه بمقتضى ما تقدم عندنا سابقا في بحث خصائص الوجوب الغيري، هذا كله لا يتأتى في الوجوب الغيري. فلا هو قبيح في نفسه، ولا هو موجب ولا هو معصية، يعني مخالفته توجب عصيانا ويستحق فاعلها العقوبة. وبالتالي يتبين عندي أن هذا الملاك مختص فقط فيما لو كان متعلق النهي أو الحرمة أمرا نفسيا، أما إذا كان أمرا غيريا فلا نستفيد أن تعلق النهي بهذا الأمر الغيري موجب للبطلان وموجب للفساد. خلينا نقرأ هذا المطلق. الثاني أنها تكشف، أي المحرم الحرمة تكشف عن كون العبادة مبغوضة للمولى، لأن نحن من العدلية من القائلين بأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فعندما المولى حكم بالحرمة لابد أن يكون هناك مفسدة. كونها مبغوضة للمولى، ومع كونها مبغوضة، مع كون هذه العبادة مبغوضة للمولى، يستحيل التقرب بها فتقع باطلة، باعتبار أن من شرائط صحة العبادة ماذا؟ إمكان التقرب بها أو وقوعها على قدر على وجه قربي. الثالث أنها تستوجب، أي الحرمة فيما لا تعلق بالعبادة، تستوجب حكم العقل بقبح الإتيان بمتعلقها. يعني مثل العبادة، يقول العقل هنا يفضح أن تأتي بهذه الصلاة التي تعلقت بها الحرمة. لماذا؟ لكون من؟ لكون متعلقها، يعني لكون متعلق الحرمة معصية، وإذا معصية يعني مبغوضة مباعدة عن المولى، فإذا كانت مباعدة عن المولى ما كان مباعدا يستحيل معه التقرب، ومعه يستحيل التقرب بالعبادة، وإذا استحال التقرب بالعبادة بطلت العبادة، لكون من شرائط صحة العبادة وقوعها على نحو قربي. وهذه الملاكات على تقدير تماميتها، يعني فيما لو سلمنا بأن صحيحة وكافية للحكم بطلان العبادة، تختلف نتائجها. كيف؟ يقول فنتيجة الملاك الأول لا تختص بالعبادة بل تشمل الواجب التوصلي أيضا. لماذا؟ لأنه إذا تعلق النهي أو النهي بالأمر التوصلي، فحينئذ هذا الأمر التوصلي لا يشمله إطلاق الأمر، ومع عدم شموله لا يقع مصداقا للواجب ولا يقع مصداقا للمأمور به، وبالتالي يكون فاسدا. ولا تختص بالعالم بالحرمة بل تشمل حالة الجهل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا تعلق النهي بالصلاة واقعا فبالتالي يعني لا أمر بها واقعا، سواء كان المكلف عالما بذلك أم كان جاهلا بذلك، فلا أمر بهذه الصلاة. ولا تختص بالحرمة النفسية بل تشمل الحرمة الغيرية، كما قلنا نحن مثلا النهي عن الصلاة حين وجود النجاسة في المسجد، هل هذا نهي نفسي أم نهي غيري؟ نهي غيري. لماذا نهي غيري؟ الصلاة في نفسها ليست منهي عنها، إنما نهي عنها لأجل إزالة النجاسة في المسجد، فهذا قلنا نتيجة التعارض وبناء على الاصطدار، فيكون النهي نهي غيري. لماذا نهي غيري؟ باعتبار أن ترك الصلاة بناء على ما تقدم عندنا، ترك الصلاة مقدمة لوقوع الإزالة، فيكون مقدمة. فإذا تعلق النهي بهذه الصلاة، النهي غيري طبعا، النهي غيري بهذه الصلاة، فحينئذ لا تكون مشمولة لإطلاق الأمر. إذا لم تكن مشمولة لإطلاق الأمر فبالتالي لا أمر بها، فليست مصداقا للمأمور به وللواجب، فتقع باطلا. ونتيجة الملاك الثاني ليس كالأول، بل تختص بالعبادة ولا تشمل الأمر التواصلي. لماذا تختص بالعبادة؟ إذ لا يعتبر قصد القربة في غيرها، وهذا مبني على أن الحرمة موجبة للمبغوضية وللمبعدية فيستحيل التقرب بها. وأيضا تختص بمن؟ بالعالم بالحرمة. أما الجاهل فالحرمة ليست منجزة عنه، فلا تكون يكون متعلقها مبغوضا ببحاضه، لأن من يجهل كونها مبغوضة يمكنه التقرب بها، فبالتالي لا تكون مبعدة بل تكون مقربة. وأيضا نتيجة الملاك الثاني وتعم الحرمة الغيرية لا فقط مختصة بالحرمة النفسية. لماذا؟ لأنه كما لا يمكن التقرب بالمبغوض النفسي لا يمكن التقرب أيضا بالمبغوض الغيري. ونتيجة الملاك الثالث تختص، هذه العبارة موجودة عندكم ها؟ موجودة. ونتيجة الملاك الثالث أنها تختص بالعبادة، لأنها قلنا نحن قلنا هذه تعتمد على أنه لا يمكن التقرب بما هو معصية وبما هو قبيح، وهذا إنما يتأتى في الأمر العبادي دون الأمر التوصلي. لذلك نتيجة الملاك الثالث تختص بالعبادة، وأيضا تختص بالعالم ولا تختص بالجاهل، وبفرض تنجز الحرمة يعني تتنجز بالعلم بها. إذا لم يكن عالما بها فلا تتنجز الحرمة في حقه، فلا تتحقق منه المعصية، فلا يتحقق منه المباعد، وبالتالي يستطيع أن يتقرب بهذا الفاعل. وأيضا تختص بالنهي النفسي. لماذا تختص بالنهي النفسي؟ يقول لأن الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، وهذا تقدم عندنا سابقا، إنما تقبح مخالفة النهي الغيري. لماذا؟ لأنه مخالف الأمر النفسي، أما بلحاظ نفسه فلا. وهذا الذي نحن قلنا سابقا من أحد تخريجات عبادية الواجبات الغيرية، أن الدخول بهذه الأمور يكون شروعا بالأمر النفسي. قلنا من يريد أن يزور الإمام الحسين هذه الخطوات هي مستحبة، مع أنها واجب توصلي واجب غيري، قلنا لأن هذه شروع في نفس الزيارة، فيتبين عندي أن الواجب الغير في نفسه ليس موضوعا لحكم العقل بقبح مخالفته. واضح؟ فلذلك يقول هو لأن الغير أي الواجب الأمر الغيري ليس موضوعا مستقلا لحكم العقل بقبح المخالفة، كما تقدم في مبحث الوجوب الغيري. لا، لماذا؟
لأن هذا هناك إذا نحن قلنا أن هذا يختص بالعبادة
بالتعبد. إيه قلنا نحن يختص بالتعبد ولكن شامل للواجب للأمر الغير.
للأمر النفسي
خاصة. لا، الأمر الثاني لا. كما لا يمكن التقرب بالمبغوض النفسي لا يمكن التقرب بالمبغوض الغير. فالمبغوض الغير نحن قلنا هنا لا نقول أن يحكم العقل بماذا بقبح الاتيان بمتعلقه لكونه معصية. لم نقل ذلك. قلنا هكذا، هذا الواجب الغيري، الأمر الغيري، العبادة الغيرية كالصلاة مثلا يلي في المسجد، هذه في نفسها ليست محرمة، إنما تعلق بها النهي لكونها مقدمة لترك الإزالة. فحين للناس هل يمكن التقرب بهذا الأمر المنهي عنه؟ هكذا الذي قلناه. هل يمكن التقرب؟ قلنا لا. في الأمر الثالث نقول الأمر الغيري هو موضوع لمن؟ لحكم العقل بقبح مخالفته. يعني لذلك عندما يتعلق النهي على فرض المثال في هذه الصلاة، يأتي العقل ويقول هكذا حسب الفرض، يأتي العقل ويقول أن هذه الصلاة يقبح لك الإتيان بها. لماذا؟ لكونها معصية. لماذا معصية؟ لأنها مخالفة للأمر. فيا هل ترى مخالفة الأمر الغير توجب معصية؟ لا توجب معصية. هذا حسب وجوب خصائص الوجوب الغير لا توجب معصية. فلذلك لا يتأتى هذا الملاك بلحاظ الأمور الغيرية بل بلحاظ الأمور النفسية. الآن يريد أن يتكلم الآن حول أنواع تعلق العبادة، يعني تعلق الحرمة. طارة تتعلق الحرمة بالصلاة ككل، وطارة لا تتعلق بالصلاة ككل بل تتعلق بجزء من أجزاء هذه الصلاة. فنحن الآن بعد أن قلنا تعلق النهي أو الحرمة بالعبادة موجب لبطلانها وفسادها، الآن نريد أن نقول هذا التعلق بالعبادة على ثلاثة أنواع: طارة يتعلق بالعبادة ككل، وثانية يتعلق بجزء من العبادة، وثالثة يتعلق بماذا؟ بشرط العبادة، لا يتعلق بالعبادة بل بشرط العبادة. فيا هل ترى أن تعلق الحرمة بالعبادة بأنواعها الثلاثة موجب للبطلان، أو أنه لا، لابد أن يكون متعلق بالحرمة هو العبادة ككل لا جزء العبادة أو شرط العبادة؟ هذا الذي يريد أن يبحثه هنا الشهيد الصدر رحمه الله، فيقول: ما تقدم عندنا سابقا إنما كان يلحظ فيه العبادة ككل، فالحرمة لو تعلقت بالصلاة بما هي صلاة فإن ذلك موجب لبطلانها وفسادها، وهذا هو القدر المتيقن من البحث. أما لو تعلقت الحرمة بجزء من الصلاة، كما لو تعلقت الحرمة بماذا؟ بالقراءة، فقال المولى هكذا: يحرم عليك قراءة سور العزائم أثناء الصلاة. هنا القراءة جزء من الصلاة، فيا هل ترى بطلان، هل تعلق الحرمة بجزء من الصلاة وجزء العبادة طبعا بجزء من الصلاة، هل هذا مؤدي إلى بطلان الصلاة أم لا؟ هنا لابد من التفصيل بين أمرين. أولا، لا إشكال ولا ريب بأن تعلق النهي بهذا الجزء العبادي موجب لفساده وبطلانه، يعني يبطل جزء العبادة. لماذا؟ بأحد الملكات الثلاثة التي تقدمت، إما بلحاظ الأمر الثالث أو بلحاظ الملاك الثاني أو بلحاظ الملاك الأول، هذه الملكات تتأتى هنا، واضح؟ إلا أن الكلام هل الصلاة الكل مركب، يعني هل الكل والمركب الذي هو الصلاة يبطل ببطلان هذا الجزء أم لا؟ هنا نقول طارة المكلف بعد علمه بتعلق الحرمة بهذا الجزء يكتفي به بالصلاة، يعني وصل لعند خلص الفاتحة وبدأ بقراءة سورة من سور العزائم كالنجم مثلا، وعلم أنه يحرم عليه هذه قراءة هذه السورة وأكمل صلاته، وأخرى لا، إما أنه يلتفت كان ناسيا مثلا حسب الفرد، خلينا نكون كان عالما، فإما أنه بعد أن انتهى من هذه السورة قال لا أريد أن أكتفي بها هي محرمة علي فآتي بسورة أخرى غير سور العذاب، فلا يكتفي بما أتى به بل ماذا؟ يعوض عنه بإتيانه بسورة أخرى، كما لو أتى بسورة التوحيد بعد الإتيان بسورة العذاب. أما في السورة الأولى التي يكتفي بها بالفرد المحرم فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن هذا وكأنه ترك للجزء عن عمد، وهذا مبطل للصلاة، أو إتيان شيء آخر عمدا لا نشير إليه. أما بلحاظ الأمر الثاني، يعني فيما لو كان هذا المكلف لم يكتفي بالفرد المحرم بل أتى بأمر مأمور به مثلا مباح له كقراءة سورة التوحيد مثلا، هنا صلاته تكون صحيحة إلا إذا كان هذا التكرار موجب لبطلان الصلاة من ناحية أخرى. مثل ماذا؟ على فرض المثال، كما لو كان مأمور مثلا نهي أن يركع بطريقة، قام وركع، هذا الركوع يكون منهيا عنه، فهو حتى لا يبطل صلاته أتى بركوع ثاني، هذا الركوع الثاني هو صحيح، جبر ما كسره سابقا وأتى بفرد ماذا؟ حلال، بفرد مأمور به لا بفرد منهي عنه، ولكن زيادة الركوع في الصلاة، زيادة الركوع مبطلة للصلاة سهوا كان أم عمدا. فلذلك تعلق النهي بالجزء يكون ماذا؟ يكون مبطلا للجزء، أما بطلانه للمركب فعلى هذا التفصيل، فإذا اكتفى المكلف بيبقى الفرد المحرم فصلاته باطلة فالمركب يكون فاسدا، أما إذا أتى لا بغير هذا الفرد المحرم إذا لم يستلزم تكراره بطلان العبادة من ناحية أخرى فصلاته باطلة. أما بالنسبة للشرط، لو تعلق الأمر النهي والحرمة بالشرط، شرط مين؟ مثل الوضوء شرط وليس بجزم، الساتر شرط، التوجه إلى القبلة شرط، فتعلق الحرمة بشرط من شرائط الصلاة. هل الشرط تعلق الحرمة بالشرط مبطل للشرط أو ليس بمبطل للشرط؟ هنا في هذه الحالة لابد أن نميز بين الشرط العبادي والشرط غير العبادي. أما إذا كان شرطا عباديا فلا إشكال ولا ريب في بطلان هذا الشرط، واحد. أما إذا كان أمرا توصليا فهذا بحسب الملاكات التي تقدمت عندنا سابقا، لأن بعض الملاكات لم تفرق بين الأمر العبادي والأمر التوصلي، فبحسب الملاكات. ولكن على فرض كونه عبادة وتعلق به النهي والنهي عن العبادة موجب لفسادها ففسد الشرط، ولكن هل فساد الشرط العبادة موجب لفساد المشروط أم لا؟ يعني لو قال المولى في هذه الحال لا بد أن باللباس لا تلبس الثوب المغصوب الذي هو موضوع للصلاة، هنا في هذه الحالة فخالف ولبس، هل صلاته باطلة أم لا؟ نعم، صلاته في هذه الحالة تكون باطلة، لأنه ماذا؟ هذا الأمر يعني صار عنده بالشرط مأمور به بالأمر الغيري ومنهي عنه بالنهي النفسي. وقلنا نحن سابقا أن اجتماع الأمر والنهي محال، حتى لو كان هناك حرمة نفسية وأمر غيري، أو كان حرمة غيرية وأمر نفسي. فهنا في هذه الحالة نأتي ونقول هذا فيما لو كان على نحو الأمر العبادي، فالأمر العبادي الشرط العبادي يكون حينئذ موجب لفساد المركب. أما إذا لم يكن هذا الشرط شرطا عباديا فالنهي عنه لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. قال طبعا الآن يوجد بعض الأشياء من بينها في العبارة. ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها بناء على تمامية ما تقدم، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها، يعني كما لو قال المولى لا تصلي في الأرض المقصود، هنا الصلاة منهي عنها، فهو ما تقدم، يعني هذا الذي تقدم عندنا سابقا هو القدر المتيقن بناء على تمامية الملاكات الثلاث. وإن تعلقت بجزئها كما لو تعلقت بقراءة العزائم مثلا بطل هذا الجزء لا إشكال ولا ريب. لماذا؟ لأن جزء العبادة عبادة حسب فرضنا نحن، وبطل الكل متى؟ إذا اقتصر على ذلك الفرد من الجزء، يعني لم يتدارك ما فات بل اكتفى بالفرد المحرم فيبطل الكل. أما إذا أتى بفرد آخر وتدارك ما فاته غير محرم من الجزء، كما لو أتى بسورة الفاتحة قلنا صح المركب، ولكن بشرط إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبتلة لبعض العبادات، كما لو أتى مثلا بركوع زائد فهذا مبطل. إذا لم يلزم. وإن تعلقت هذا فيما لو تعلقت بالجزء، وإن تعلقت الحرمة بالشرط، يعني كحرمة الوضوء بالماء المغصوب مثلا، أو حرمة ستر العورة بالقماش المغصوب وما شاكل ذلك، نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل وبطل المشروط بتباعه، هذا أمر واضح. وإلا ماذا؟ يعني إذا لم يكن في نفسه عبادة، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه، هذا أيضا نحن فصلنا فيه، ولا لبطلان المشروط. ليش ليس موجب لبطلانه ولماذا لا يكون مبطل للمشروط؟ هذا لم نبينه نحن بدقة. ولكن حتى الشرط إذا لم يكن أمرا عباديا وقلنا من القائلين بالملاك الثالث الأول فلابد أن يكون شاملا له. فهنا نقول هكذا، وأما الأول باعتبار لماذا لا يكون إذا لم يكن الشرط عبادة لا يكون النهي مبطل، لماذا؟ لأن الشرط حسب الفرض ليس بأمر عباد فلا موجب لبطلانه. أما الأول ما هو الأول؟ يعني موجب لبطلانه لم يكن موجبا لبطلان الشرط، يعني لا يكون النهي موجب لبطلان الشرط لعدم كونه كون الشرط عبادة، فلا وجه لبطلان النهي لبطلانه بالنهي. وأما الثاني أي لا وجه لبطلان المشروط، لماذا؟ فلأن عبادية المشروط لا تقتضي من نفسها عبادية الشرط. هذا من أول الأمر نحن قلنا الشرط ليس بعبادة، فإذا الشرط لم يكن عبادة فبالتالي النهي عنه لا يكون مفسدا، فلماذا نقول بفساد المشروط؟ فلا نقول بفساد المشروط حينئذ، لأن النهي إذا تعلق بالعبادة يكون مبطلا لها، لا إذا تعلق بغير العبادة. فلأن عبادية المشروط لا تقتضي من نفسها عبادية الشرط ولزوم الاتيان به على وجه القرب، لأن الشرط والخير هنا قد يأتي شخص ويقول لا لماذا؟ لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، فهذا الشرط بما أنه محرم فكأنه ليس بموجود، فيكون المشروط ليس بموجود. قلنا هذا الكلام إنما يتأتى وين؟ في القيد والجزء، ولا يتأتى في الشرط. لماذا؟ لأن الشرط خارج عن المأمور به وليس داخلا فيه، فلذلك نحن قلنا التقيد داخل والقيد خارج، يعني الشرط الشرط خارج ولكن التقيد هو الداخل، فهو مأمور بالصلاة بماذا؟ بالثوب المباح، بالثوب المباح، فهذا القيد الثوب المباح هو الذي يدخل في المأمور به صلاة عن ثوب مباح. أما نفس الثوب المباح هذا الشرط الستر بثوب مباح فهذا ليس داخل في المأمور به حتى تنحل العبادية وتسري إليه. نعم تسري العبادية من الكل إلى الجزء، ولكن لا من الكل إلى الشرط، لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط والمقيد كما تقدم في محله. وين تقدم في محله؟ في بحوث المقدمات التي تقدمت عندنا سابقا. هذا تمام الكلام في مسألة اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة. أما اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة فسيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.